الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الإيجار الواقع مع الإكراه، إذا رضي المكره بعد العقد. وقلنا أن هنا توجد أقوال ثلاثة: قول بصحة بعدم صحة هذا الإيجار حتى إذا لحقه الرضا والإجازة فيما بعد، قول آخر بالصحة مع الإجازة الذي اختاره السيد الماتين المشهور، وقول بالصحة مطلقة ولو لم يجز، لكن لا بد من أن يكون راضيا واقعا، مجرد حصول الرضا يكفي في ذلك. والقول الأول قلنا أنه يمكن أن الذي احتاط فيه المصنف احتياطا استحبابيا لا وجوبيا، حيث حكم بأن الأحوط تجديد العقد إذا رضي. قلنا أن هناك وجهين يمكن أن يستند إليهما لإثبات هذا القول: أن عقد المكره حتى مع الرضا والإجازة فيما بعد لا يقع صحيحا. هناك وجه ثالث يمكن أن يكون أيضا مستندا لهذا القول، وهو ما يظهر من كلمات بعض الأعلام في بحث بيع المكره من المكاسب، من محاصله أنه خروج بيع المكره عن أدلة الصحة والنفوذ خروج بالتخصيص من باب أدلة نفي الاستكراه، الروايات التي تدل على رفع ما استكره عليه، بحيث لولا تلك الروايات مقتضى إطلاقات أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع صحة بيع وعقد المكره، خرجنا بالمخصص الذي يكون بحسب الحقيقة مخرجا لعقد المكره في زمن الإكراه عن تلك العمومات والمطلقات الدالة على الصحة. وحينئذ بعد أن أخرج المخصص زمان الإكراه العقد في زمان الإكراه، حينما يرضى المالك ويجيز، هنا تصحيح هذا العقد بحاجة إلى إمكان الرجوع إلى تلك العمومات في الزمن ما بعد التخصيص. في الزمن الأول خصص تلك العمومات، خصصت لا إشكال في بطلان عقد المكره في زمان الإكراه قبل الرضا، فالزمن العقد عقد المكره قبل الرضا خارج عن العمومات بالتخصيص. بعد حصول الرضا والإجازة الزمن الثاني والثالث، حينئذ إثبات صحة هذا العقد يحتاج إلى إمكان الرجوع إلى تلك العمومات، وهذا يتوقف على أن يكون تلك العمومات فيها إطلاق أحوالي يمكن الرجوع إليه في مرحلة الزمن الثاني، لأن الإطلاق الأفرادي أو العموم الأفرادي خصص بالمخصص يقينا، حيث أن هذا العقد عقد المكره حينما تحقق خرج بالتخصيص عن عمومات الصحة، فإدخاله من جديد تحت العمومات يحتاج إلى إطلاق أحوالي في هذه العمومات، وهذا مثلا غير موجودين. العمومات بعد أن خرج منها عقد وحكم بعدم صحته وبطلانه، الرجوع إليه بعد ذلك يحتاج إلى إطلاق أحوالي مفقود في هذه الأدلة. وهذا بخلاف عقد الفضولي، في مورد عقد الفضولي العاقد حينما تحقق فضولتان من غير المالك لم يكن داخلا تحت الإطلاق أصلا لعمومات الصحة، إذ لم يكن العقد عقد المالك، ووفوا بالعقود موضوعه عقد المالكين لا عقد الأجانب. إذن فهذا البيع والعقد أو الإيجار الذي وقع من قبل الفضولي على مال الغير لم يكن مشمولا في نفسه لدليل وفو العقود، لا أنه كان مشمولا وحكمنا ببطلانه بالمخصص، وإنما لم نحكم بصحة عقد الفضولي قبل الإجازة لأنه ليس عقد المالك، عقد أجنبي. وأوفوا بالعقود أحل الله البيع، تجارة عن تراض، كلها موضوعها التجارة والعقد من المالك لا من الإنسان الأجنبي. فعدم الصحة حدوثا هناك من باب عدم المقتضي لا من باب مقتضي الفساد والبطلان، من باب أنه لم يكن مشمولا ذاك لعمومات الصحة. فحينما يجيز المالك الآن ينتسب العقد إلى المالك، بالإجازة يصبح العقد عقد المالك، فإذا أصبح عقد المالك شمله إطلاق وفو العقود من الآن، ويكون هذا الإطلاق أفراديا لا أحواليا، إذ قبل الآن لم يكن هذا مصداقا لوفو العقود، لا أنه كان وخرج بالتخصيص. فهناك يصح عقد الفضولي بالإجازة لأنه من التمسك بالإطلاق الأفرادي في دليل وفو العقود، وهنا لا يجوز التمسك بوفو العقود بعد الرضا من المكره، لأن هنا هذا تمسك بالدقة بالإطلاق الأحوالي، إذ هذا العقد كان خارجا بالتخصيص لا بالتخصص من قبيل عقد الفضولي قبل الإجازة، خروجه كان بالتخصيص ومن باب موجب للبطلان وهو الإكراه. دخوله من جديد تحت هذا الإطلاق إطلاق وفو العقود يتوقف على الإطلاق الأحوالي ولا إطلاق أحوالي في هذا الدليل. هذا أيضا وجه ذكره بعض الأعلام، هذا الوجه غير تام من أيضا لإثبات بطلان عقد المكره حتى مع الإجازة، وذلك أولا لأنه مبني على إنكار الإطلاق الأحوالي في أدلة وفو العقود وأمثالها من الأدلة، أدلة الصحة والإنبار، وهذا محل إشكال بل منع، فإن الإطلاق الأحوالي في هذه الأدلة لا محذور فيها لا بأس بها. ولهذا نجد أن الفقهاء حينما يثبت شرط في بعض العقود كشرطية التقابض في عقد الصرف والسلام أو في الهبة، أو شرطية فك الراهن وعدم المحجورية مثلا، إذا كان هناك دليل يدل على أن العقد الفلاني إذا كان فيه الأمر الفلاني لا يكون نافذا، قبل التقابض لا يكون نافذا وصحيحا، قبل فك الرهن لا يكون نافذا، حينئذ بالنسبة لما بقى للزائد عن هذا المقدار يرجعون إلى إطلاقات الوفو بالعقود. وهذا ليس إلا الإطلاق الأحوالي في هذا الدليل، مما يكشف عن أن الإطلاق الأحوالي موجود في هذه الأدلة. إذن فالمبنى غير تام، لا فرق في تمامية الإطلاق في هذه الأدلة، أدلة الصحة، سواء من ناحية الأفراد أو من ناحية الأحوال الفرد الواحد، كما أن الإطلاق الأفرادي تام والعموم الأفرادي تام في هذه الأدلة، الإطلاق أو العموم الأزماني أيضا تام فيها، الإطلاق الأزماني تام فيها. فالزمن الأول الذي هو زمن الإكراه خرج بأدلة رفع ما استكره عليه مثلا أو سائر الأدلة، الزمن ما بعد ذلك حينما يتحقق الرضا والإجازة من المالك الآن لا مانع من التمسك بوفو بالعقود، لأنه عقد المالك ومعطي بنفسه ولا يوجد فيه إكراه، إذن فنتمسك بالإطلاق الأحوالي لإثبات الصحة. وثانيا أن هنا أيضا يمكن أن يقال أننا نتمسك بالإطلاق الأفرادي لأدلة الصحة والإنباء، فإن بعض أدلة الصحة والإنباء على الأقل من أول الأمر لا يشمل عقد المكره، لا أنه يشمله وقد خرج بالتخصيص من قبيل آية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فإن عقد المستثنى في هذه الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض، بناء على أنه من جملة العمومات المثبتة لصحة التجارة، عمومات الفوقانية كما تقدم في الأبحاث السابقة، أحد الأدلة على النفوذ والصحة في التجارات إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا قيد التجارة، قيد في هذا الدليل ابتداء بأن يكون عن تراض أي عن رضا، بناء على أن المراد من الرضا في الآية طيب النفس في قبال الإكراه. إذن فهذه الآية ابتداء تقول كل عقد أو تجارة يكون مع الرضا وطيب النفس يكون نافذا، فلا يشمل عقد المكره، لا يشمله من أول الأمر، لا أنه يشمله وبالروايات نخرج منه من تحت إطلاقه نخصصه تخصيصا أفراديا نخرج من عقد المكره، بل لا يشمل عقد المكره من أول الأمر لأنه مقيد بأن يكون عن رضا. حينما يأتي الرضا يتحقق حينئذ التجارة عن تراض، إذن فيشمله إلا أن تكون تجارة عن تراض بالرضا اللاحق والإجازة اللاحقة يتحقق موضوع التجارة عن تراض، فيكون من الإطلاق الأفرادي لا الإطلاق الأحوالي فيصح التمسك. فأفرضوا أوفوا بالعقود إطلاقه أحوالي لأنه ابتداء كان شاملا حتى لعقد المكره حين الإكراه، لأنه موضوعه مطلق العقد أوفوا بالعقود وهذا عقد على كل حال وإن كان عن إكراه، إلا أن مثل التجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض مثل هذا الدليل مقيد ابتداء موضوعا بما يكون عن رضا وطيب النفس، فلا يشمل عقد المكره حدوثان وإنما يشمل التجارة والعقد من حين تحقق الرضا فيه وهو ما بعد تحقق الرضا والإجازة، فيكون إطلاقا أفراد ومن هذا الحين يتحقق موضوع التجارة عن تراض ويكون أيضا حكمه الصحة بحكم هذا الدليل من دون تخصيص، فلا يكون هذا من الرجوع إلى العام بعد خروج الفرد منه، بل هذا من الرجوع إلى العام في أصل إطلاقه الأفرادي فيكون إطلاقا أفراديا. بل يمكن أن يدعى أن أوفوا بالعقود أيضا هكذا، لا يبعد دعوة، ليس من المستبعد دعوة أن أوفوا بالعقود أيضا مقيد بمقيد لبي مستتر بالعقد الذي لا يكون عن إكراه وإجبار، بحيث لا إطلاق له للعقد الإكراهي والإجباري، لأن الحكم المبين فيه وجوب الوفاء، ووجوب الوفاء لا يناسب عقلائيا وارتكازا مع الأمور الإكراهية والإجبارية، وجوب الوفاء الذي يحكم بحسنه العقل أيضا، فأن العقل يحكم بحسن الوفاء وقبح النقض للعهود والمواثيق، هذا القبح موضوعه العقلي لا إشكال والعقلائي، ما إذا لم يكن إكراهه لم يكن ذاك التعهد صار عن إكراه صادرا عن إكراه وإجبار من قبل ظالم غاصب، فإنه هناك عقلا لا يكون نقض مثل ذلك التعهد قبيحا، فارتكازية أن وجوب الوفاء يناسب باب التعهدات والالتزامات الاختيارية لا التعهدات أو العقود الاضطرارية الاختيارية الإجبارية التي يكون بإكراه مكرهين، حينئذ إذا قبلنا هذه القرينة اللبية أوفوا بالعقود أيضا لا يشمل عقد المكره من زمن الإكراه، بحيث لا نحتاج إلى مقيد منفصل إلى روايات رفع ما استكرهوا، أوفوا بالعقود لا إطلاق له حين الإكراه، وإنما يتحقق موضوعه بعدما يزول الإكراه ويرتفع ويتبدل إلى الرضا أو يجيز هذا الإنسان المكره، حينئذ يكون هذا مثلا عقدا مناسبا لأن يكون موضوعا لوجوب الوفاء، فيكون عموم أوفوا بالعقود لعقد المكره بعد الإجازة والرضا أيضا عموما أو إطلاقا أفراديا لا إطلاقا أحواليا. إذن فهذا الوجه أيضا غير تام. هذه الوجوه الثلاثة إذن كلها غير تامة، فلا ينبغي الإشكال في أن عقد المكره إذا لحقه الرضا من المكره بعد ذلك وأجازه هذا موضوع تام، عقد صادر عن التراضي والرضا المالك وطيب نفسه، فيكون مشمولا لعمومات الصحة والنفوذ جزما. يبقى الكلام في القول الثالث، وهو الذي كان يقول بأنه عقد المكره بعد الرضا أحسن حالا من عقد الفضولي، بحيث يصح بلا حاجة إلى الإجازة من المكره، يكفي رضاه الثبوتي حينما يرتفع الإكراه، وهذا المؤمن المكره الآن بعد راض بهذه المعاملة وإن لم يجز، طيب نفسه ثبوتا ورضاه الثبوتي يكفي ارتفاع حالة الإكراه والاستكراه وتبدله بالرضا كاف في أن يكون هذا العقد صحيحا بلا حاجة إلى الإجازة من قبل المالك، فيكون أحسن حالا من عقد الفضولي، فإنه في عقد الفضولي لا بد من الإجازة من المالك. وجه هذا القول هو أن العقد هنا منتسب إلى المالك، لا نحتاج إلى الانتساب. في الفضولي العقد عقد الأجنبي، ولهذا قلنا أنه ليس موضوعا لأوفو بالعقود، فإن أوفو بالعقود موضوعه خطاب للمالكين، المالك يجب أن يفي بعقده، الأجنبي أي دخل له بهذا المالك حينما عقده. من هنا عقد الفضولي لم يكن مشمولا لأوفو بالعقود، لأنه لم يكن عقد المالك، حينما يجيز حينئذ الإجازة تنسب عقد الغير إليه، لأنه نوع تنفيذ وإمضاء لذلك العقد من قبل المالك، والأمور الإنشائية الاعتبارية تختلف عن الأمور الأفعال التكوينية، الأفعال التكوينية بالإجازة والإمضاء لا تنتسب إلى الإنسان، لو أن زيدا مشى أو أكل فأجزته لا يصدق أنه أنا أكلت وأنا مشيت، لكن الأمور الإنشائية بالإجازة والإمضاء تنتسب إلى المجيز، فلو باع الغير مال الإنسان ثم هذا الإنسان المالك حينما اطلع أجازة يقال باع المالك، ينتسب البيع إلى هذا الإنسان، الأمر الإنشائي هكذا، الأمور الإنشائية الاعتبارية بالإجازة والإمضاء تنتسب إلى المجيز، فبالإجازة يتحقق حينئذ انتساب ذلك العقد إلى المالك، فيقال باع المالك آجر المالك. من هنا نحتاج إلى الإجازة، إذ من دونه لا موضوع لوفو العقود، بعد أن كان موضوع وفو العقود عقود المالكين. أما هنا في باب المكره فهذا المكره مالك بحسب، كان هو مالك الدار حينما أكره على إيجاره أو على بيعه، كان بيعه وعقده وعقد إيجاره عقد المالك، فالنسبة كانت محفوظة، موضوع وفو العقود من هذه الناحية كان تاما وموجودا. غاية الأمر الإكراه كان مانعا، حيث أخذ الرضا وعدم الإكراه أو طيب النفس في موضوع الصحة شرطا أيضا في الصحة، فلم يكن يحكم بالصحة لوجود مانع لا لعدم انتساب العقد إلى المالك، لوجود مانع عن الصحة وهو الإكراه المشمول لأدلة رفع مثلا ما اشتبه عليه أو نحو ذلك من الأدلة شرطية الرضا وطيب النفس. حينئذ إذا ارتفع هذا المانع من حين زوال المانع، حيث أن العقد موضوعه تام عقد المالك يتحقق حينئذ، يرتفع المانع يتحقق حينئذ الأثر الشرعي وهو الصحة، لأن الذي كان مانعا إنما هو عدم طيب النفس، فمجرد أن يأتي طيب النفس إذن ارتفع محذور البطلان، وأصبح هذا العقد الذي من الأول كان عقد المالك، أصبح عقد المالك مع طيب النفس، فيكون مشمولا لأدلة الصحة بلا حاجة إلى الإجازة. حينئذ لماذا نحتاج للإجازة هنا؟ لا نحتاج للإجازة لأن الانتساب إلى المالك كان موجودا، عبد المالك هذا العبد. هذا نظير بيع العين المرهونة، لو باع المالك الدار المرهونة عند الراهن بلا إجازة الراهن وبلا فك الراهن، ثم بعد البيع حين البيع لا يكون نافذا بناء على بطلان بيع الشيء الذي فيه حق الراهن متعلق الراهن. وبعد أن باع فك الراهن يقع البيع صحيحا بلا حاجة إلى أن يجيز المالك، لا يحتاج هناك أن يجيز هذا العقد، لأن هذا العقد كان عقده لم يكن عقد الغير حتى يحتاج إلى إجازة ليكون له، وإنما كان حق الغير موجودا في المال، وهذا تعلق حق الرهن بالمال كان مانعا عن تأثير العقد وصحته ونفوذه. إذا رفع المانع بفك الرهن، دفع الدين مثلا للراهن أو بأخذ برضى الراهن بذلك، إذا رضي الراهن بهذا ورفع يده عن حقه حينئذ يؤثر. من حين ارتفاع المانع حينئذ ارتفع المحذور عن تأثير العقد فيؤثر العقد حينئذ، لا يحتاج إلى أن يجيز. ومن هنا لا يحكم الفقهاء في باب بيع الرهن أو بيع المفلس. الإنسان المفلس إذا باع تصرف تصرفا ناقلا في بعض أمواله، ثم بعد ذلك الديان أسقطوا أبرأوا ذمته عن الدين وارتفع المانع، الإفلاس ارتفع، من حين إبراء الذمة يحكمون بصحة المعاملة. وكذلك في باب الرهن بلا حاجة إلى أن يجيز المعاملة من جديد، يصدر منه إجازة لتصحيح المعاملة. كذلك هنا ففي باب المكره أيضا حاله حال بيع العين المرهونة وبيع المال، بيع المفلس الذي يكفي فيه ارتفاع المانع عن تأثير العقد، وهو الإكراه وعدم الرضا. بمجرد أن يرتفع الإكراه وعدم الرضا ويتبدل إلى الرضا وطيب النفس يؤثر العقد من هذا الزمان، لأن المانع عن تأثيره ارتفع، ولا يحتاج إلى إجازة لأن العقد عقد المالك لم يكن عقد غير المالك حتى نحتاج إلى إجازة لكي نسنده إلى المالك نربطه بالمالك فيكون مشمولا لأدلة النفوذ. هذا وجه من أجل تصوير أن بيع المكره مع الرضا بعد ذلك لحق الرضا يكون صحيحا ولو لم يجز، يعني حتى من دون إجازة، من دون حاجة إلى الإجازة، فيكون أحسن حالا من بيع الفضولي. في بيع الفضولي مجرد رضا المالك لا يكفي، إذا لم يجز بإجازة، يعني إذا لم ينشئ، والإجازة من الأمور الإنشائية، إذا لم ينشئ الإمضاء والتنفيذ والإجازة لذلك العقد الذي أوقعه الفضولي مجرد طيب نفسه الواقعي لا يكفي في باب الفضولي لصحة العقد، أما هنا مجرد طيب نفس المالك المكره يكفي حينئذ. هذا القول الثالث ومدرك القول الثالث. وربما اختار هذا القول بعض الأعلام في بعض كتبهم، يعني ظاهر بعض العبائر لهم هو قبول مثل هذا الواجه، إلا أن هذا الكلام هذا الواجه وهذا القول أيضا لا يمكن المساعدة عليه. وقد بينا في بحث العمومات القواعد العامة للعقد، هناك بينا أن الصحيح هو احتياج عقد المكره إلى الإجازة بعد الرضا، مجرد الرضا لا يكفي، لا بد أن يجيز العقد لكي يتم ويصح. حتى لو قلنا بكفاية بعدم الحاجة إلى الإجازة في بيع المال المرهون بعد فك الرهن، يعني باعه ثم فك الرهن، يعني هناك بينا أن مقتضى الصناعة التفصيل بين باب بيع المكره، بيع الفضولي، بيع الصبي، بيع السفيه، ثم يحصل الرضا ويحصل الرشد ويحصل البلوغ، هذه الموارد قلنا ينبغي إلحاقها ببيع الفضولي بحيث لا يصح العقد حين المانع هو واضح لازم. بعد ارتفاع المانع كما لو بلغ الصبي ورشد السفي الذي أنشأ البيع أو الإيجار في زمن الصباه أو عدم رشده، أو ارتفع الإكراه في المكره، هذه الموارد الثلاثة قلنا هناك أنها ملحقة ببيع الفضولي، بحيث يحتاج فيها كالبيع الفضولي يحتاج الصحة فيها إلى أن يصدر إجازة من قبل هذا الإنسان الذي ارتفع المانع في حقه. مجرد ارتفاع ذات المانع لا يكفي لتصحيح العقد من دون إجازة، بخلاف مثل بيع المال المرهون ثم فكره، أو بيع المفلس لماله، أو المريض مثلا، كل مورد كان فيه حجر من هذا القبيل ناشئ من تعلق حق الغير، حق الديان بهذا المال، إذا تحقق العقد حين الحاجر ثم ارتفع من قبل المال ثم ارتفع ذات الحاجر، أبرأ الديان هذا الإنسان المحجور عليه، أو فك الرهن مثلا، حينئذ هنا الصحيح صحة الحكم بصحة العقد بلا حاجة إلى الإجازة من المالك، وإنما الشرط فقط أن لا يكون المالك قد رجع عن عقده وهدم عقده. ما دام لم يرجع حينئذ ولم يرد العقد يكون عقده من حين ارتفاع المانع صحيحا. وقد بينا هناك النكتة أو الملاك الفني لهذا التفصيل، وقلنا أن الموانع على قسمين: الموانع عن صحة العقد بعضها يرجع إلى المانع عن فعلية الإرادة الجدية والتعهد الجدي من قبل العاقل، فتكون الإرادة غير فعلية، وبعضها ترجع إلى المانع عن فاعلية الإرادة وتأثيرها مع فعليتها. الإرادة فعلية لكن حق الغير مزاحم موجود في هذا المال يمنع عن تأثير الإرادة، وإلا الإرادة إرادة كاملة تامة ناجزة، لكن لأنه إرادة مزاحمة مع حق للغير متعلق بهذا العين لا يمكن أن تؤثر هذه الإرادة وتنفذ وتصح بحيث تحقق نقل وانتقال ما دام ذاك الحق محفوظا. في باب الفضولي وفي باب الصبي والمكره الإرادة الفعلية غير موجودة، بمعنى أن هذه الإرادة وإن كانت إرادة إنشائية لكن هذه الإرادة ليست إرادة رشيد بالغ، الإرادة التي هي موضوع حكم العقلاء وحكم الشارع بالصحة، إنما هو إرادة الرشيد وإرادة البالغ وإرادة الإنسان المختار والإنسان المجبور الذي تكون إرادته بحريته وباختياره لا بإجبار مجبر وإكراه مكره. ومن هنا تلك الإرادة التي تحققت وإن كانت إنشاء لكن إنشاء غير صادر عن من يكون صدور هذا الإنشاء منه تاما ونافذا، وما لم يصدر إنشاء من الإنسان الواجد لتلك الشروط أن يكون رشيدا بالغا حرا أي غير مكره، لا تكون الإرادة موضوعا لحكم العقلاء والشارع بالصحة. عنوان العقد متحقق خارجا لكن عقد أخذ في نفوذه وصحته أن يكون عن مختار، عن حر لا عن مجبور، عن بالغ رشيد لا عن صبي أو سفي. حينئذ حينما يرتفع المانع يصبح هذا بالغا أو يصبح هذا رشيدا أو يرتفع الإكراه يصبح حرا، حينئذ مجرد أنه أصبح بالغا لا ينقلب إرادته وإنشاؤه السابق من كونه إرادة من غير البالغ إلى إرادة البالغ، لأن انتساب تلك الإرادة وإن كانت فعليا إلى هذا الإنسان لكن انتساب إليه حينما لم يكن واجدا لصفة الرشد والبلوغ والحرية، وهذا لا ينقلب عما وقع عليه. ما لم ينشئ الآن إما إرادة أخرى مستقلة من خلال عقد جديد، أو يمضي الإرادة التي أنشأها في ذلك الزمان بالإجازة. حينما يمضي حينئذ يقال تلك الإرادة صدرت عن البالغ، عن العاقل، عن الرشيد، عن الحر، لا عن المجبور. ويحتاج، قلنا فيما سبق، يحتاج في باب صحة العقود أن تكون الإرادة، الإرادة الباطنة بحسب تعبيرنا هناك، والإرادة الجدية والتعهدات الجدية، تعهدات صادرة عن الحر، صادرة عن البالغ، صادرة عن الرشيد. حيثية الصدور لا بد منها، وهذه الحيثية لا تتحقق بمجرد ارتفاع الصبا وارتفاع السفه وارتفاع الإكراه ما لم يمضي تلك الإرادة السابقة. مجرد أنه في نفسه له طيب النفس هذا لا يكفي، لأن يقال تلك الإرادة إرادة إنسان حر، وهذا هو الذي تفيده حرف عن تراض في الآية المباركة، هذه النقطة التي أشرنا إليها بالأمس، الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة لإثبات القول الأول، أن تكون التجارة عن تراض، يعني أن يكون تكون تلك الإرادة وذلك الأمر الاعتباري وذلك التعهد، لا فعل الإنشاء، ذلك التعهد لا بد أن يكون منسوبا إلى ناشئا عن طيب نفس وعن إرادة حرة. قال الإرادة والرضا الحر، نشوء تلك الإرادة عن هذا الرضا وطيب النفس لا يتحقق بمجرد تحقق الرضا فيما بعد. مجرد تحقق الرضا لا يجعل التعهد السابق تعهدا من الراضي، ما لم يمضي هذا الراضي ذلك التعهد أو ينشئ العقد من جديد. وهذا بخلاف المانع الذي لا يرجع إلى هذه الحيثية، لا يرجع إلى قصور في الإرادة المعتبرة في الصحة والنفوذ، الإرادة تامة من هذه الناحية، لكن حق الغير كان في المانع. هناك إرادة المالك في بيع العين المرهونة، إرادة عاقل بالغ رشيد حر، غاية الأمر كان مزاحما تأثير هذه الإرادة مع حق الغير، حق الراهن. فإذا ارتفعت المزاحمة، من حين ارتفاع المزاحمة هذه الإرادة يمكن أن تؤثر، لا يحتاج إلى إرادة أخرى، لأن تلك الإرادة ذاك التعهد كان تعهدا من إنسان واجد لتمام شروط فعلية التعهد، ولم يكن إرادة فيها قصور في نفسها، لم يكن قصور، كان القصور من ناحية أنه لا يمكن أن يفوت حق الغير، حق الغير متعلق بالعين لا بد أن لا يفوت. فإذا ارتفع حق الغير بإبرائه أو بدفعه، حينئذ هذا المانع والمزاحم عن التأثير يرتفع. من هنا فصلنا هناك بين مثل باب البلوغ والسفاه، يعني عقد الصبي وعقد السفيه وعقد المكره، ثم يرتفع الصبا والسفاه والإكراه. قلنا هنا مجرد الارتفاع لا يكفي، ما لم يمضي ويجيز أو ينشئ من جديد العقد، إما يجدد العقد لكي تتحقق إرادة الحر، إرادة الإرادة الحرة والتعهد عن اختيارين وحرية لا عن إجبار، وتتحقق إرادة الرشيد، إرادة تعهد الرشيد أو تعهد البالغ. وهذا لا يكون إلا إما بتجديد العقد أو بإمضاء العقد بالإجازة، بخلاف مثل بيع المفلس لماله أو بيع المرتهن لماله وقبل أن يفك الرهن ثم يفك الرهن. هناك من هذه الناحية الإرادة تامة، لا يحتاج إلا إلى أن يزول حق الغير الذي يكون مانعا عن تأثير هذه الإرادة، إذا زال يؤثر حينئذ، لأن التعهد تعهد واجد لتمام شروطه من حيث انتسابه إلى فاعله، ليس قاصرا بخلافه. هنا هذه النقطة بيناها فيما سبق، وعلى أساسها قلنا لا بد في مثل هذه الموارد من الإجازة، بخلاف ذلك الموارد الأخرى، موارد بيع العين المرهونة ونحو ذلك. وقلنا أن بين المطلبين فرق أيضا، يعني حينما نصحح العقد بالإجازة يمكن أن يأتي حين يصح العقد نحو الكشف ولو الحكمي، لكن حينما يصح العقد بنفس زوال المانع، هذا هذا النهج الثاني من صحة العقد الذي يكون في مثل بيع المال المرهون وبيع المفلس لا يعقل فيه الكشف، وإنما يكون بنحو النقل دائما. بينا أن هذه من أحد الثمرات التي تترتب، إحدى الثمرات، بين تصحيح عقد سابق بالإجازة أو تصحيح عقد سابق من باب زوال المانع عن صحته بقاء فينفذ ويصح، لأن المانع وهو حق الديان مثلا أو حق الراهن انتفى وزال. وهناك ثمرات أخرى أيضا أشرنا إليها في تلك الأبحاث. إذن فالصحيح القول الثاني، وأن القول هذا القول الثالث، وهو صحة الإجازة، صحة الإجارة للمكره بعد لحوق الرضا بلا حاجة إلى الإجازة، هذا الكلام غير تام يحتاج إلى الإجازة. هذا كله في المكره. وأما المضطر لا إشكال في صحة إجارة المضطر وكذا بيعه، لأن عمومات الصحة والنفوذ شاملة لهذا. والمضطر ما يكون الفعل العقد والمعاملة التي يقدم عليها بطيب نفسه برضاه، لكن هو يبيع، لا يوجد هناك من يجبره على البيع، هناك مشكلة وقع فيها ولو نتيجة إجبار مجبر ومكره، كما لو أن الظالم طالب منه بمال مثلا، مال نقدي، وهذا لم يكن له مال، اضطر إلى أن يذهب ويبيع داره مثلا لكي يحصل ذلك المال فيدفع به ظلم الظالم. هذا هناك في بحث البيع يبحث في أن هذا من مصادق الاضطرار وليس من مصادق الإكراه. ليس الإكراه إلا إذا كان الإكراه منصبا على العقد. إذا كان الإكراه منصبا على العقد ولو بجامعه، حينئذ يكون هذا إكراها. أما إذا كان الإكراه أو الحاجة في جانب في شيء آخر، ذاك يتوقف على تأمينه وتحصيله على أن يأتي هذا الإنسان ويبيع داره مثلا أو يؤجر داره، هنا إيجار فعل الإيجار ليس مكرها عليه، لا يكون حينئذ مصداقا للإكراه، وإنما يكون من باب الاضطرار. هنا يكون عمومات الصحة تامة، لأن في صدور هذا الفعل هذا الإنسان عن رغبته وطيب نفسه يفعل، لأنه قدم ورجح ذات تلك الحاجة الأخرى التي يريد أن يدفعها بهذا البيع، بمحصول هذا البيع أو الإيجار. حينئذ يكون هذا العقد عقدا ناشئا عن تراض وطيب النفس، لا يكون فيه من هذه الناحية محذور. كما أن عموما حديث مثل حديث الرافع رفع ما اضطروا إليه لو قيل بشموله للآثار الوضعية، فمثل هذا الأثر غير مشمول له، لأن رفع الصحة هنا خلاف الامتنان، فإن هذا يوقع هذا المضطر في أن يتحمل ذلك الأذى الأعظم، وهو مثلا قتل الظالم له أو موت ابنه مثلا، إذا كانت تلك الحاجة حاجة تكوينية لا حاجة من ظلم ظالمين، وهذا خلاف الامتنان. إذن فلا يمكن أن يشمل أدلة رفع ما اضطروا إليه، دليل رفع حديث الرفع أيضا لا يمكن أن يشمل عقد المضطر، لأن هذا الدليل رفع يرفع ما يكون في رفعه منا على المرفوع عنه، لا ما لا يكون في رفعه منا، مضافا إلى المناقشة في أصل شمول هذا الحديث لمثل هذه الأحكام الوضعية على ما تقدم في محل. إذن ففي صحة عقد إيجار المضطر بل بيع المضطر لا إشكال من هذه الناحية. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، ويأتي تتمتها.